يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على أول وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. وقد سبق الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله من جهة دلالة المنطوق ومن جهة دلالة مفهوم المخالفة لهذا المنطوق، وكذلك سبق الكلام على المنطوق من قوله صلى الله عليه وسلم ليحفظك، وعلى بعض الكلام على مفهوم المخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم يحفظك. وهذا الجزء الذي سبق الكلام عليه هو عبارة عن جماع عدم حفظ الله جل وعلا للعبد حينما يتخلف من العبد حفظه لأوامر الله ونواهيه وحدوده، فبينت انقسام بينت أن الانقسام عدم حفظ الله للعبد، وذلك أن حفظ الله للعبد حفظ عام لمن أطاعه وعصاه، لأن جميع الخلق تحت قبضته. ولكن الشأن في الحفظ الخاص. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فنسوا الله لم يحفظوا أوامره وارتكبوا نواهيه وحدوده، فوصفهم الله جل وعلا بأنهم نسوا الله، فكانت النتيجة أنساهم أنفسهم. وهذا من عدم حفظ الله جل وعلا الحفظ الخاص. وبينت بعد ذلك، بدأت في بعض الآثار، وهي عبارة عن العقوبات التي تحصل على العبد، وهذه العقوبات تقع على العبد نتيجة من عدم حفظ الله له الحفظ الخاص. فمن ذلك أن الشخص حينما يرتكب المعاصي فإن الله يحرمه من العلم، وفي هذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، واتقوا الله ويعلمكم الله، فمن لم يتصف بالتقوى حرم من العلم النافع. وهذا هو المقصود. ولا شك أن الحرمان من العلم له أثره على صاحبه من جهة، وعلى المجتمع من جهة أخرى، لأن العلم نور، وعندما يحرم العبد من العلم بسبب ما اقترفه من المعاصي يعيش في حياته لا يميز بين حق وباطل، وإذا نظرنا إلى واقع حياة الناس وجدنا كثيرا منهم قد حرمه الله من العلم بسبب ما يقترفه من المعاصي، وقد يفتح له باب من العلم الدنيوي، ولكن هذا العلم الدنيوي قد يكون عقوبة عليه أيضا، جلس الإمام الشافعي رحمه الله في أول شبابه عند الإمام مالك بن أنس رحمه الله، فلما نظر الإمام مالك في وجه الشافعي قال: إني أرى أن الله قد وضع على وجهك نورا فلا تطفئه بالمعصية. والنور هذا هو نور العلم، ومكانة الشافعي من العلم لا تخفى. فلا شك أن الذنوب لها تأثير على الإنسان من جهة حرمانه من العلم ابتداء، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا تسبب الإنسان بارتكاب المعاصي صار هذا الارتكاب سببا لحرمانه من العلم، وبناء على ذلك فعلى كل شخص يريد أن يفتح الله عليه أبواب العلم وأن يفقهه في هذا الدين ليكون على بصيرة من نفسه، ولينفع به من شاء الله من عباده. فإن العلماء ورثة الأنبياء، لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فأنت يا عبد الله فتش في نفسك وانظر وأنصف، هل اقترفت شيئا من المعاصي فارجع إلى الله جل وعلا ليسلك بك طريق العلم، واسأله من فضله. فإن الله سبحانه وتعالى هو المتفضل على جميع خلقه مؤمنهم وكافرهم، وما بكم من نعمة فمن الله. هذا هو الأثر الأول، وهو الحرمان من العلم، وهذا هو الطريق لمعالجة هذا الأثر. الأثر الثاني الحرمان من الرزق، الحرمان من الرزق، والمقصود بالحرمان من الرزق هنا هو الرزق الحلال، لأن الكسب إذا كان محرما فإنه عقوبة على صاحبه، ولهذا لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ووصف الذين يأكلون الربا حينما يقومون من قبورهم، قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني يقوم من قبره، على وصف المجنون، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ولعن الراشية والمرتشية والرائش، يعني الوسيط الذي يتوسط بين من يدفع الرشوة ومن يقبلها، فهذه الأدلة تدل على أن المقصود من حرمان الرزق هو الرزق الحلال. وإذا حرمت الرزق على سبيل الابتداء، أو حصل انقطاع لرزق حلال كان قد أجري لك، أو حصل كساد في تجارتك بمعنى أنك خسرت فيها، لأن هذا حرمان من الربح، لأن الحرمان قد يكون حرمان من ناحية أصل المال، وقد يكون من جهة نماء المال. فإذا وجدت شيئا من ذلك قد وقع بك، فأعد النظر في نفسك وانظر هل اقترفت معصية ظاهرة أو باطنة قولية أو فعلية، فإذا وجدت أنك فإذا وجدت أنه قد وقع منك معصية فعالج نفسك بإزالة هذه المعصية فتب إلى الله جل وعلا منها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فالإنسان يكون على حالة حسنة من الطاعة وتكون أموره مستقيمة، فيتغير من الطاعة إلى المعصية فيغير الله حاله من السعة إلى الضيق، فيحرمه الرزق بسبب أنه تغير من حالته الحسنة إلى حالته السيئة. وإذا كان على حالة سيئة فتغير منها إلى حالة حسنة وكانت أمور دنياه فيها ضيق عليه بسبب المعصية، فانتقل من المعصية إلى الطاعة، نقله الله جل وعلا من الضيق إلى السعة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهذا كما أنه يكون في الأفراد من الذكور ومن الإناث، كذلك يكون في الأسرة ويكون في المجتمع ويكون في الدولة ككل، لأن قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم، فكلمة قوم هذه نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تكون عامة، فهي شاملة لجميع الناس بناء على ما يحصل من تغير من حالة حسنة إلى حالة سيئة، أو من حالة سيئة إلى حالة حسنة، أو من حالة حسنة إلى حالة أحسن، أو من حالة سيئة إلى حالة أسوأ. فإن الناس يتفاوتون، تختلف مراتبهم في طاعة الله جل وعلا، وتختلف مراتبهم في معصية الله جل وعلا. فيترقى الشخص من طاعة إلى طاعة حتى يصل إلى درجة الإحسان. ويبدأ من معصية إلى معصية حتى يخرج عن دائرة الإسلام. وهذا كله داخل في عموم قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا كان الذي في نفسك حسن وتغيرت منه إلى أحسن، أو كان الذي في نفسك حسن فتغيرت منه إلى سوء، أو كان سوءا وتحولت منه إلى حسن، أو كان سوءا وتحولت منه إلى أحسن إلى أسوأ، كل هذا داخل في عموم هذه الآية. فعلى الإنسان أن ينظر وأن يطبق حاله على هذه الآية، وينظر ما هي التغيرات التي تطرأ عليه، هل هي تغيرات ترتفع به إلى درجة الإحسان، أم أنها تغيرات تنزل به إلى درجة الكفر الأكبر، أو النفاق الأكبر، أو الشرك الأكبر. ويكون من نتائج ذلك الرزق الحلال يوسع على الإنسان أو يضيق عليه، فيكون التضييق عليه وحرمانه من الرزق بسببه هو، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فلا تغفل يا عبد الله عن نفسك، يمضي عليك اليوم، وتمضي عليك الليلة، ويمضي عليك الأسبوع والشهر والسنة، وأنت لا تدري عن نفسك تتقلب في ضيق من الرزق، ولا تدري أنك أنت السبب. فارجع إلى نفسك وانظر إلى السبب الذي نشأ عنه هذا الحرمان، وعالج هذا السبب بالتوبة الصادقة إلى الله جل وعلا. هذا هو الأثر الثاني من الآثار المترتبة على المعصية، والمعصية هي عبارة عن عدم حفظ العبد لله جل وعلا، فيعرض الله عنه وتنشأ عليه هذه العقوبة القدرية، لأن الحرمان من العلم والحرمان من الرزق هذا من العقوبات القدرية. ومن الآثار التي تترتب على عدم حفظ الله للعبد أن ينشأ في قلب العبد وحشة فيما بينه وبين الله جل وعلا، تحصل وحشة فيما بينه وبين الله، بمعنى أنه يستوحش من كل وسيلة تقربه إلى الله، وإذا نشأت هذه الوحشة في قلب العبد صارت نظرته إلى حقوق الله جل وعلا نظرة ليست لها قيمة، وإنما هي نظرة شكلية فقط، فلا يستأنس بأي عمل يقرب إلى الله، فيستوحش ويكون من نتائج هذه الوحشة ترك هذه الأسباب التي تقربه إلى الله، لأنه يحس بوحشة إذا باشرها. وهذا إذا نظرنا إلى بعض الناس وجدنا ذلك عندهم، فتراه لا يؤدي الصلاة، وهكذا لا يؤدي سائر الواجبات، لأنه عند المباشرة يحس بوحشة، وهذه الوحشة هي عقوبة من العقوبات القدرية، وهو السبب في هذه العقوبة، لأن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ويقول جل وعلا: وما الله يريد ظلما للعباد. فقوله جل وعلا ظلما هذا نكرة في سياق النفي، وهذه النكرة تكون عامة، بمعنى أنه لا يريد ظلما لا قليلا ولا كثيرا، لا على الفرد ولا على الأسرة ولا على جميع الخلق، لأنه جل وعلا قال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذه الوحشة التي وقعت في قلبك، هذه الوحشة من الله جل وعلا التي وقعت في قلبك، هذه عقوبة قدرية وأنت السبب فيها. وإذا وقعت هذه الوحشة ورأيت أنك تصاب بها عندما تقدم على فعل طاعة أو على ترك معصية، فانظر إلى الأسباب التي أوجبت هذه العقوبة، انظر إلى الأسباب التي أوجبت هذه العقوبة وعالج هذه الأسباب بما يناسبها، لأنك إذا كان بينك وبين أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين أرحم بالشخص من الوالدة بولدها، إذا وقع بينك وبينه فاصل وهو حصول هذه الوحشة، فلو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض على أن يؤنسوك لم ينفع كذلك ولا مثقال خردلة، لأن هذه الوحشة مصاحبة لك في نومك وفي يقظتك، في ليلك وفي نهارك. فعالج هذه الوحشة، وذلك بالرجوع إلى محاسبة نفسك والوقوف على الأسباب التي نشأت منها هذه الوحشة، وعالج هذه الأسباب، واسأل ربك الإعانة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولا حاجة إلى أن تتكلم في أمورك مع الناس تقول أنا مصاب بكذا لأنني فعلت كذا، لا، هذا أمر بينك وبين الله جل وعلا. وإذا عالجت هذه الأسباب بدل الله هذه الوحشة بالأنس، فإن الطاعات فإن طاعتك لله جل وعلا تحدث أنسا فيما بينك وبينه، لأنك تقربت إليه بما يحب. فإذا عالجت هذا السبب نقلك الله مما تكره لنفسك إلى ما تحب، ونقلك الله مما لا يحبه لك إلى ما يحبه لك. هذه عقوبة قدرية ثالثة، وهذا هو علاجها. العقوبة الرابعة حدوث وحشة فيما بينك وبين الناس، وبخاصة أهل الخير منهم، فبمجرد ما ترى شخصا من أهل الخير تصاب بضيق في صدرك وتصرف طريقك، تصرف نفسك عن الطريق الذي يربطك بهذا الشخص، لأنك لا تستأنس برؤيته لأنه من أهل الخير. وكما قال صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فأنت متلبس بمعصية الله، وهذا متلبس بطاعة الله، فتستوحش أنت من رؤيته، وتستوحش من الجلوس معه، وتستوحش من مرافقته في الطريق، وتمتنع من ذلك إذا أمكنك، وتمتنع من مرافقته في السفر لأنك تحس بوحشة منه. وإذا كان ذلك كذلك فإنك تبذل جميع الأسباب التي تحول بينك وبين هذا الشخص. وعلى العكس تقرب وتستأنس وينشرح صدرك عند أهل المعاصي، لا تستوحش منهم بل تستأنس بهم لأنهم هم أصحابك. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. ومن المعلوم أن الأرواح الطيبة يتبع بعضها بعضا، وأن الأرواح الخبيثة يتبع بعضها بعضا. فالأرواح الخبيثة لا يستوحش بعضها من بعض، يستأنس بعضها ببعض، لكنه استئناس محرم. والأرواح الطيبة يستأنس بعضها ببعض. وهذا استئناس مشروع. وقد جاء في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه. فهما متحابان في الله لأن روح كل واحد منهما طيبة، فصارا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لكن الأرواح التي يحب بعضها بعضا على اللواط أو على الزنا أو على شرب الخمر أو على غير ذلك من المعاصي، ما هو الفرق بين هذه المحبة وبين تلك المحبة؟ وما هو الفرق بين جزاء تلك المحبة وجزاء هذه المحبة؟ فعندما يحس الشخص بوجود هذه الوحشة من أهل الخير فليعلم أن هذه عقوبة قدرية واقعة عليه، وأنه هو السبب في هذه العقوبة، فعليه أن يعيد النظر في حياته، هل قصر فيما أوجب الله عليه من حقه أو ارتكب شيئا مما حرم الله عليه أو اعتدى على أحد من بني آدم؟ ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فالمقصود أنه ينظر إلى الأسباب التي نشأت عنها هذه الوحشة فيما بينه وبين أهل الخير، وليعالج هذه الأسباب، وعليه أن يستعين بالله جل وعلا، يتوب إليه من جهة، ويكثر من الدعاء من جهة أخرى، ويعيد النظر أيضا في استقامته، فإذا كان عنده انحراف في مجرى من مجاري أمور دينه فعليه أن يعدل هذا المجرى من الانحراف إلى الاستقامة. هذه عقوبات قدرية أربع: الحرمان من العلم، والحرمان من الرزق، ووجود الوحشة فيما بين العبد وبين ربه، ووجود الوحشة فيما بين العبد وبين الناس. هذه العقوبات الأربع وقعت على من هي فيه بالنظر إلى أن الله جل وعلا لم يحفظه الحفظ الخاص، والله لم يحفظه الحفظ الخاص بسبب من العبد، بسبب من العبد. وسيأتي إن شاء الله تعالى بقية هذه، وسيأتي إن شاء الله تعالى بقية العقوبات المترتبة على عدم حفظ الله للعبد بسبب الحفظ الخاص، بسبب أن العبد لم يحفظ الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته العلى، بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يوفقنا لصالح القول والعمل والقصد، وأن ييسر لنا ما يرضيه إنه على كل شيء قدير، وأن يجنبنا ما يغضبه من الأقوال والأفعال والمقاصد، وأن يصلح لنا ويصلحنا ويصلح بنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نبدأ بالإجابة على ما يقدم من أسئلة. هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل لديه ذهب وبلغ النصاب وحال عليه الحول، هل يجوز له تأخير إخراج الزكاة لحاجته إلى المال حين يتيسر المال لديه ثم إخراجه؟ الجواب: يجب عليه أن يخرج الزكاة على الفور، لأن إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع وجب عليه إخراج الزكاة. هذا يقول: إن لي أبا لا يصلي وكثير المعاصي، وكثير مرات قمت بنصحه ولكن دون فائدة، ففي بعض الأحيان يطلق بعض الألفاظ التي لا تجدر بسبب إصراري عليه، فما توجيهك لي؟ وهل يجوز أن أبلغ به هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهؤلاء هم أهل السلطة، ومن لم يستطع فبلسانه، وهؤلاء هم أهل العلم، ومن لم يستطع فبقلبه. فإذا لم تكن من أهل اليد ولم تكن من أهل العلم، فأبغض العاصي بلسانك، فأبغض العاصي بقلبك. وكذلك إذا كان ولدك في بيتك مثلا، فأنت صاحب سلطة عليه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لكن ينبغي أن يتنبه الشخص إلى الواجب عليه، فالواجب عليك هو هداية الدلالة والإرشاد، وذلك بيان أن هذا الأمر لا يجوز شرعا، أما هداية التوفيق والإلهام قبول الحق، الإقلاع عن الباطل هذا ليس إليك. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، ويقول في موضع آخر: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فقوله إنك لا تهدي من أحببت يعني هداية التوفيق والإلهام، وقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يعني هداية الدلالة والإرشاد. فأنت أيها السائل عليك هداية الدلالة والإرشاد، وإذا كان والدك كما ذكرت فلا مانع من تبليغ الهيئة، إخبار الهيئة، وتراقبه الهيئة وتتأكد من المخالفات التي تقع منه، وبعد ذلك تعمل معه ما يلزمها شرعا.
هذا تقسيط هذا.
هذا يقول: حضرنا للعمرة وقد أحرمنا من المدينة، وكانت زوجتي حائض قبل سفرنا، وعند الميقات نوت العمرة إن هي طهرت في مكة قبل عودتنا، وهي تطهر يوم الغد، فكيف تتم عمرتها؟ الجواب: إذا كانت هذه المرأة تعلم متى تنتهي عادتها، ولكنها تخشى أنها إذا قدمت إلى مكة وانتهى رفقتها يخرجون من مكة وهي لا تزال حائضا، ولما مرت الميقات لم تحرم، لكنها قالت: إذا جئت إلى مكة وتبين لي أنني طهرت في وقت أتمكن فيه من أداء العمرة قبل سفر رفقتي منها من مكة، فهذه المرأة قدمت إلى مكة من غير نية للعمرة، وإنما هي نية معلقة لا تدري ماذا يكون. فهذه المرأة إذا طهرت فإنها تخرج إلى التنعيم وتحرم بالعمرة وتأتي بها. وهذا كنت مسافرا ونويت تأخير المغرب مع العشاء جمع تأخير، وعندما وصلت الفندق صليت المغرب مع العشاء، وفي الصباح اتضح لي أن القبلة في الاتجاه المعاكس، فهل صلاتي صحيحة؟ صلاتك ليست بصحيحة، وكان بإمكانك أن تسأل إدارة الفندق، وهذه الإدارة هي التي تهديك، يعني تبين لك القبلة، أو خرجت من الفندق إذا كانت البلد التي أنت فيها، إذا كان فيها مساجد تذهب إلى مسجد من المساجد وتتأكد من القبلة، فالمقصود أنك تعيد الصلاة. أنا رجل أتيت إلى مكة وقد أحرمت من الميقات المدينة، وقد أديت مناسك العمرة وأرغب في الجلوس في مكة شهرين، هل يجوز أن أذهب إلى التنعيم مسجد عائشة وأحرم وأعتمر على عمتي أو أحد أقاربي؟ الجواب: إذا كانت عمتك هذه متوفية أو كانت موجودة ولكنها عاجزة ولم تعتمر، المتوفية ما اعتمرت وهذه عاجزة ولم تعتمر، فلا مانع من أن تعتمر عن الميتة ولا مانع من أن تعتمر عن هذه الحية، لكنك تجعل علما عندها قبل الإحرام بالعمرة، وذلك أن العمرة عبادة، العمرة عبادة، والنيابة فيها عن الحي تفتقر إلى وجود نية فيما بينك وبين الشخص الذي تريد أن تحج عنه أو أن تعتمر عنه. رجل أخذ عدة حجج وراح إلى التنعيم واعتمر لكل حجة عمرة، فهل عمله هذا صحيح؟ من الأمور المؤسفة أن بعض الناس يتحمل المسؤولية ولكنه لا يؤديها. سألني رجل فقال إنني في هذه السنة التي يسأل فيها، فقال إنني هذه السنة أخذت 50 حجة من أجل أن أحج هذه السنة عن كل واحد منهم، ومقدار النقود للحجة الواحدة 50 ريالا. لما جعل التكاليف قليلة كثر الزبائن.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على أول وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، وقد سبق الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله من جهة دلالة المنطوق ومن جهة دلالة مفهوم المخالفة لهذا المنطوق. وكذلك سبق الكلام على المنطوق من قوله صلى الله عليه وسلم ليحفظك، وعلى بعض الكلام على مفهوم المخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم يحفظك. وهذا الجزء الذي سبق الكلام عليه هو عبارة عن جماع عدم حفظ الله جل وعلا للعبد حينما يتخلف من العبد حفظه لأوامر الله ونواهيه وحدوده، فبينت انقسام، بينت أن الانقسام عدم حفظ الله للعبد، وذلك أن حفظ الله للعبد حفظ عام لمن أطاعه وعصاه، لأن جميع الخلق تحت قبضته، ولكن الشأن في الحفظ الخاص. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فنسوا الله لم يحفظوا أوامره وارتكبوا نواهيه وحدوده، فوصفهم الله جل وعلا بأنهم نسوا الله، فكانت النتيجة أنساهم أنفسهم. وهذا من عدم حفظ الله جل وعلا الحفظ الخاص. وبينت بعد ذلك، بدأت في بعض الآثار وهي عبارة عن العقوبات التي تحصل على العبد وهذه العقوبات تقع على العبد نتيجة من عدم حفظ الله له الحفظ الخاص. فمن ذلك أن الشخص حينما يرتكب المعاصي فإن الله يحرمه من العلم، وفي هذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. واتقوا الله ويعلمكم الله. فمن لم يتصف بالتقوى حرم من العلم النافع، وهذا هو المقصود. ولا شك أن الحرمان من العلم له أثره على صاحبه من جهة، وعلى المجتمع من جهة أخرى، لأن العلم نور، وعندما يحرم العبد من العلم بسبب ما اقترفه من المعاصي يعيش في حياته لا يميز بين حق وباطل. وإذا نظرنا إلى واقع حياة الناس وجدنا كثيرا منهم قد حرمه الله من العلم بسبب ما يقترفه من المعاصي. وقد يفتح له باب من العلم الدنيوي، ولكن هذا العلم الدنيوي قد يكون عقوبة عليه أيضا، جلس الإمام الشافعي رحمه الله في أول شبابه عند الإمام مالك ابن أنس رحمه الله، فلما نظر الإمام مالك في وجه الشافعي قال: إني أرى أن الله قد وضع على وجهك نورا فلا تطفئه بالمعصية. والنور هذا هو نور العلم، ومكانة الشافعي من العلم لا تخفى. فلا شك أن الذنوب لها تأثير على الإنسان من جهة حرمانه من العلم ابتداء، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا تسبب الإنسان بارتكاب المعاصي صار هذا الارتكاب سببا لحرمانه من العلم. وبناء على ذلك فعلى كل شخص يريد أن يفتح الله عليه أبواب العلم وأن يفقهه في هذا الدين ليكون على بصيرة من نفسه، ولينفع به من شاء الله من عباده. فإن العلماء ورثة الأنبياء، لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فأنت يا عبد الله فتش في نفسك وانظر وأنصف، هل اقترفت شيئا من المعاصي؟ فارجع إلى الله جل وعلا ليسلك بك طريق العلم، واسأله من فضله. فإن الله سبحانه وتعالى هو المتفضل على جميع خلقه مؤمنهم وكافرهم: وما بكم من نعمة فمن الله. هذا هو الأثر الأول، وهو الحرمان من العلم. وهذا هو الطريق لمعالجة هذا الأثر. الأثر الثاني الحرمان من الرزق. الحرمان من الرزق، والمقصود بالحرمان من الرزق هنا هو الرزق الحلال، لأن الكسب إذا كان محرما فإنه عقوبة على صاحبه، ولهذا لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ووصف الذين يأكلون الربا حينما يقومون من قبورهم، قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني يقوم من قبره على وصف المجنون، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ولعن الراشية والمرتشية والرائش، يعني الوسيط الذي يتوسط بين من يدفع الرشوة ومن يقبلها، فهذه الأدلة تدل على أن المقصود من حرمان الرزق هو الرزق الحلال، وإذا حرمت الرزق على سبيل الابتداء أو حصل انقطاع لرزق حلال كان قد أجري لك، أو حصل كساد في تجارتك بمعنى أنك خسرت فيها، لأن هذا حرمان من الربح، لأن الحرمان قد يكون حرمان من ناحية أصل المال، وقد يكون من جهة نماء المال، فإذا وجدت شيئا من ذلك قد وقع بك فأعد النظر في نفسك وانظر هل اقترفت معصية ظاهرة أو باطنة قولية أو فعلية، فإذا وجدت أنك فإذا وجدت أنه قد وقع منك معصية فعالج نفسك بإزالة هذه المعصية فتب إلى الله جل وعلا منها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالإنسان يكون على حالة حسنة من الطاعة وتكون أموره مستقيمة فيتغير من الطاعة إلى المعصية فيغير الله حاله من السعة إلى الضيق فيحرمه الرزق بسبب أنه تغير من حالته الحسنة إلى حالته السيئة. وإذا كان على حالة سيئة فتغير منها إلى حالة حسنة وكانت أمور دنياه فيها ضيق عليه بسبب المعصية فانتقل من المعصية إلى الطاعة نقله الله جل وعلا من الضيق إلى السعة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذا كما أنه يكون في الأفراد من الذكور ومن الإناث كذلك يكون في الأسرة ويكون في المجتمع ويكون في الدولة ككل. لأن قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم فكلمة قوم هذه نكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النفي تكون عامة فهي شاملة لجميع الناس بناء على ما يحصل من تغير من حالة حسنة إلى حالة سيئة أو من حالة سيئة إلى حالة حسنة أو من حالة حسنة إلى حالة أحسن أو من حالة سيئة إلى حالة أسوأ. فإن الناس يتفاوتون تختلف مراتبهم في طاعة الله جل وعلا وتختلف مراتبهم في معصية الله جل وعلا. فيترقى الشخص من طاعة إلى طاعة حتى يصل إلى درجة الإحسان. ويبدأ من معصية إلى معصية حتى يخرج عن دائرة الإسلام. وهذا كله داخل في عموم قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا كان الذي في نفسك حسن وتغيرت منه إلى أحسن، أو كان الذي في نفسك حسن فتغيرت منه إلى سوء، أو كان سوءا وتحولت منه إلى حسن، أو كان سوءا وتحولت منه إلى أحسن إلى أسوأ، كل هذا داخل في عموم هذه الآية. فعلى الإنسان أن ينظر وأن يطبق حاله على هذه الآية، وينظر ما هي التغيرات التي تطرأ عليه، هل هي تغيرات ترتفع به إلى درجة الإحسان، أم أنها تغيرات تنزل به إلى درجة الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الشرك الأكبر. ويكون من نتائج ذلك الرزق الحلال، يوسع على الإنسان أو يضيق عليه، فيكون التضييق عليه وحرمانه من الرزق بسببه هو، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فلا تغفل يا عبد الله عن نفسك، يمضي عليك اليوم وتمضي عليك الليلة ويمضي عليك الأسبوع والشهر والسنة، وأنت لا تدري عن نفسك تتقلب في ضيق من الرزق ولا تدري أنك أنت السبب. فارجع إلى نفسك وانظر إلى السبب الذي نشأ عنه هذا الحرمان، وعالج هذا السبب بالتوبة الصادقة إلى الله جل وعلا. هذا هو الأثر الثاني من الآثار المترتبة على المعصية، والمعصية هي عبارة عن عدم حفظ العبد لله جل وعلا، فيعرض الله عنه وتنشأ عليه هذه العقوبة القدرية، لأن الحرمان من العلم والحرمان من الرزق هذا من العقوبات القدرية. ومن الآثار التي تترتب على عدم حفظ الله للعبد أن ينشأ في قلب العبد وحشة فيما بينه وبين الله جل وعلا، تحصل وحشة فيما بينه وبين الله، بمعنى أنه يستوحش من كل وسيلة تقربه إلى الله. وإذا نشأت هذه الوحشة في قلب العبد صارت نظرته إلى حقوق الله جل وعلا نظرة ليست لها قيمة، وإنما هي نظرة شكلية فقط، فلا يستأنس بأي عمل يقرب إلى الله، فيستوحش ويكون من نتائج هذه الوحشة ترك هذه الأسباب التي تقربه إلى الله، لأنه يحس بوحشة إذا باشرها. وهذا إذا نظرنا إلى بعض الناس وجدنا ذلك عندهم، فتراه لا يؤدي الصلاة، وهكذا لا يؤدي سائر الواجبات، لأنه عند المباشرة يحس بوحشة، وهذه الوحشة هي عقوبة من العقوبات القدرية، وهو السبب في هذه العقوبة، لأن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ويقول جل وعلا: وما الله يريد ظلما للعباد. فقوله جل وعلا ظلما، هذا نكرة في سياق النفي، وهذه النكرة تكون عامة، بمعنى أنه لا يريد ظلما لا قليلا ولا كثيرا، لا على الفرد ولا على الأسرة ولا على جميع الخلق، لأنه جل وعلا قال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذه الوحشة التي وقعت في قلبك، هذه الوحشة من الله جل وعلا التي وقعت في قلبك، هذه عقوبة قدرية وأنت السبب فيها. وإذا وقعت هذه الوحشة ورأيت أنك تصاب بها عندما تقدم على فعل طاعة أو على ترك معصية، فانظر إلى الأسباب التي أوجبت هذه العقوبة، انظر إلى الأسباب التي أوجبت هذه العقوبة وعالج هذه الأسباب بما يناسبها، لأنك إذا كان بينك وبين أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين أرحم بالشخص من الوالدة بولدها. إذا وقع بينك وبينه فاصل وهو حصول هذه الوحشة، فلو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض على أن يؤنسوك لم ينفع كذلك ولا مثقال خردلة، لأن هذه الوحشة مصاحبة لك في نومك وفي يقظتك، في ليلك وفي نهارك. فعالج هذه الوحشة، وذلك بالرجوع إلى محاسبة نفسك والوقوف على الأسباب التي نشأت منها هذه الوحشة، وعالج هذه الأسباب، واسأل ربك الإعانة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولا حاجة إلى أن تتكلم في أمورك مع الناس تقول أنا مصاب بكذا لأنني فعلت كذا، لا، هذا أمر بينك وبين الله جل وعلا. وإذا عالجت هذه الأسباب بدل الله هذه الوحشة بالأنس، فإن الطاعات فإن طاعتك لله جل وعلا تحدث أنسا فيما بينك وبينه، لأنك تقربت إليه بما يحب. فإذا عالجت هذا السبب نقلك الله مما تكره لنفسك إلى ما تحب، ونقلك الله مما لا يحبه لك إلى ما يحبه لك. هذه عقوبة قدرية ثالثة، وهذا هو علاجها. العقوبة الرابعة حدوث وحشة فيما بينك وبين الناس، وبخاصة أهل الخير منهم. فبمجرد ما ترى شخصا من أهل الخير تصاب بضيق في صدرك، وتصرف طريقك، تصرف نفسك عن الطريق الذي يربطك بهذا الشخص، لأنك لا تستأنس برؤيته لأنه من أهل الخير. وكما قال صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فأنت متلبس بمعصية الله، وهذا متلبس بطاعة الله، فتستوحش أنت من رؤيته وتستوحش من الجلوس معه وتستوحش من مرافقته في الطريق وتمتنع من ذلك إذا أمكنك وتمتنع من مرافقته في السفر لأنك تحس بوحشة منه. وإذا كان ذلك كذلك فإنك تبذل جميع الأسباب التي تحول بينك وبين هذا الشخص. وعلى العكس تقرب وتستأنس وينشرح صدرك عند أهل المعاصي، لا تستوحش منهم بل تستأنس بهم لأنهم هم أصحابك. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. ومن المعلوم أن الأرواح الطيبة يتبع بعضها بعضا، وأن الأرواح الخبيثة يتبع بعضها بعضا. فالأرواح الخبيثة لا يستوحش بعضها من بعض، يستأنس بعضها ببعض، لكنه استئناس محرم. والأرواح الطيبة يستأنس بعضها ببعض. وهذا استئناس مشروع. وقد جاء في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه. فهما متحابان في الله لأن روح كل واحد منهما طيبة، فصارا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لكن الأرواح التي يحب بعضها بعضا على اللواط أو على الزنا أو على شرب الخمر أو على غير ذلك من المعاصي، ما هو الفرق بين هذه المحبة وبين تلك المحبة؟ وما هو الفرق بين جزاء تلك المحبة وجزاء هذه المحبة؟ فعندما يحس الشخص بوجود هذه الوحشة من أهل الخير فليعلم أن هذه عقوبة قدرية واقعة عليه، وأنه هو السبب في هذه العقوبة، فعليه أن يعيد النظر في حياته، هل قصر فيما أوجب الله عليه من حقه، أو ارتكب شيئا مما حرم الله عليه، أو اعتدى على أحد من بني آدم؟ ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فالمقصود أنه ينظر إلى الأسباب التي نشأت عنها هذه الوحشة فيما بينه وبين أهل الخير، وليعالج هذه الأسباب، وعليه أن يستعين بالله جل وعلا، يتوب إليه من جهة، ويكثر من الدعاء من جهة أخرى، ويعيد النظر أيضا في استقامته، فإذا كان عنده انحراف في مجرى من مجاري أمور دينه فعليه أن يعدل هذا المجرى من الانحراف إلى الاستقامة. هذه عقوبات قدرية أربع: الحرمان من العلم، والحرمان من الرزق، ووجود الوحشة فيما بين العبد وبين ربه، ووجود الوحشة فيما بين العبد وبين الناس. هذه العقوبات الأربع وقعت على من هي فيه بالنظر إلى أن الله جل وعلا لم يحفظه الحفظ الخاص، والله لم يحفظه الحفظ الخاص بسبب من العبد، بسبب من العبد. وسيأتي إن شاء الله تعالى بقية هذه وسيأتي إن شاء الله تعالى بقية العقوبات المترتبة على عدم حفظ الله للعبد بسبب الحفظ الخاص، بسبب أن العبد لم يحفظ الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته العلى، بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يوفقنا لصالح القول والعمل والقصد، وأن ييسر لنا ما يرضيه إنه على كل شيء قدير، وأن يجنبنا ما يغضبه من الأقوال والأفعال والمقاصد، وأن يصلح لنا ويصلحنا ويصلح بنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نبدأ بالإجابة على ما يقدم من أسئلة. هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل لديه ذهب وبلغ النصاب وحال عليه الحول، هل يجوز له تأخير إخراج الزكاة لحاجته إلى المال حين يتيسر المال لديه ثم إخراجه؟ الجواب: يجب عليه أن يخرج الزكاة على الفور، لأن إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع وجب عليه إخراج الزكاة. هذا يقول: إن لي أبا لا يصلي وكثير المعاصي، وكثير مرات قمت بنصحه ولكن دون فائدة، ففي بعض الأحيان يطلق بعض الألفاظ التي لا تجدر بسبب إصراري عليه، فما توجيهك لي؟ وهل يجوز أن أبلغ به هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهؤلاء هم أهل السلطة. ومن لم يستطع فبلسانه، وهؤلاء هم أهل العلم، ومن لم يستطع فبقلبه. فإذا لم تكن من أهل اليد ولم تكن من أهل العلم فأبغض العاصي بلسانك، فأبغض العاصي بقلبك. وكذلك إذا كان ولدك في بيتك مثلا، فأنت صاحب سلطة عليه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لكن ينبغي أن يتنبه الشخص إلى الواجب عليه، فالواجب عليك هو هداية الدلالة والإرشاد، وذلك بيان أن هذا الأمر لا يجوز شرعا. أما هداية التوفيق والإلهام قبول الحق، الإقلاع عن الباطل هذا ليس إليك. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، ويقول في موضع آخر: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فقوله إنك لا تهدي من أحببت يعني هداية التوفيق والإلهام، وقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يعني هداية الدلالة والإرشاد. فأنت أيها السائل عليك هداية الدلالة والإرشاد. وإذا كان والدك كما ذكرت فلا مانع من تبليغ الهيئة، إخبار الهيئة، وتراقبه الهيئة وتتأكد من المخالفات التي تقع منه، وبعد ذلك تعمل معه ما يلزمها شرعا.
هذا تقسيط. هذا
هذا يقول: حضرنا للعمرة وقد أحرمنا من المدينة، وكانت زوجتي حائض قبل سفرنا، وعند الميقات نوت العمرة إن هي طهرت في مكة قبل عودتنا، وهي تطهر يوم الغد، فكيف تتم عمرتها؟ الجواب: إذا كانت هذه المرأة تعلم متى تنتهي عادتها، ولكنها تخشى أنها إذا قدمت إلى مكة وانتهى رفقتها يخرجون من مكة وهي لا تزال حائضا. ولما مرت الميقات لم تحرم، لكنها قالت: إذا جئت إلى مكة وتبين لي أنني طهرت في وقت أتمكن فيه من أداء العمرة قبل سفر رفقتي منها من مكة، فهذه المرأة قدمت إلى مكة من غير نية للعمرة، وإنما هي نية معلقة لا تدري ماذا يكون. فهذه المرأة إذا طهرت فإنها تخرج إلى التنعيم وتحرم بالعمرة وتأتي بها. وهذا كنت مسافرا ونويت تأخير المغرب مع العشاء جمع تأخير، وعندما وصلت الفندق صليت المغرب مع العشاء، وفي الصباح اتضح لي أن القبلة في الاتجاه المعاكس، فهل صلاتي صحيحة؟ صلاتك ليست بصحيحة، وكان بإمكانك أن تسأل إدارة الفندق، وهذه الإدارة هي التي تهديك، يعني تبين لك القبلة، أو خرجت من الفندق إذا كانت البلد التي أنت فيها إذا كان فيها مساجد تذهب إلى مسجد من المساجد وتتأكد من القبلة، فالمقصود أنك تعيد الصلاة. أنا رجل أتيت إلى مكة وقد أحرمت من الميقات المدينة، وقد أديت مناسك العمرة وأرغب في الجلوس في مكة شهرين، هل يجوز أن أذهب إلى التنعيم مسجد عائشة وأحرم وأعتمر على عمتي أو أحد أقاربي؟ الجواب: إذا كانت عمتك هذه متوفية أو كانت موجودة ولكنها عاجزة ولم تعتمر، المتوفية ما اعتمرت وهذه عاجزة ولم تعتمر، فلا مانع من أن تعتمر عن الميتة، ولا مانع من أن تعتمر عن هذه الحية، لكنك تجعل علما عندها قبل الإحرام بالعمرة، وذلك أن العمرة عبادة، العمرة عبادة، والنيابة فيها عن الحي تفتقر إلى وجود نية فيما بينك وبين الشخص الذي تريد أن تحج عنه أو أن تعتمر عنه. رجل أخذ عدة حجج وراح إلى التنعيم واعتمر لكل حجة عمرة، فهل عمله هذا صحيح؟ من الأمور المؤسفة أن بعض الناس يتحمل المسؤولية ولكنه لا يؤديها. سألني رجل فقال إنني في هذه السنة التي يسأل فيها، فقال إنني هذه السنة أخذت 50 حجة من أجل أن أحج هذه السنة عن كل واحد منهم، ومقدار النقود للحجة الواحدة 50 ريالا. لما جعل التكاليف قليلة كثر الزبائن.